لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. قد تعرضنا في اللقاء السابق إلى أنواع القتل باعتبار حدوثه، قلنا قتل المعركة، بعد ذلك قتل إتاني الصبر، بعد ذلك قتل الغيلة. وأردت أن أملي عليكم هذا المبحث متعلق بقيد الغيلة، فورقة وقلم واكتب ما يمنع عليك، ورقة وقلم واكتب ما يمنع عليك. نبدأ عنوان في وسط السطر، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، افتح قوس، أو قيد الفتك شدد الياء، أو قيد الفتك شدد الياء، ضع شد على الياء. الإيمان قيد الفتك، كويس؟ الإيمان قيد الفتك، ماشي. هنا الياء ساكنة، في رواية تانية ستأتينا الإيمان قيد الفتك، سيأتي كل حاجة، ده عنوان المبحث، الإيمان قيد الفتك. اكتب عندك قيد، ضبط بتجديد الياء. والقيد في اللغة هو المنع، والقيد في اللغة هو المنع، والمراد أن إيمان الرجل، والمراد أن إيمان الرجل يمنع أن يقتل بهذا الوجه، أن يقتل بهذا الوجه. وعليه فالإيمان يمنع صاحبه، وعليه فالإيمان يمنع صاحبهم عن قتل أحد بغتة، عن قتل أحد بغتة حتى يسأل عن إيمانه، حتى يسأل عن إيمانه، كما يمنع القيد المقيد عن التصرف، كما يمنع القيد المقيد عن التصرف. أول السطر، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الزبير بن العوام، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الزبير بن العوام قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. الإيمان اكتب شريح ما ذكره هي، الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، افتح قوس. والحديث اشتمل على خبر ولكن بمعنى النهي، والحديث اشتمل على خبر ولكن بمعنى النهي. وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه، وفي رواية نعم في القصة، وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث الزبير أيضا حق صبح طالعوا جنبي هون اسم الظهر كنا، وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث الزبير أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإيمان الفتك، قيد، ضع شد على الياء، قيد الإيمان الفتك لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. وفي رواية في مسند الشهاب القضاعي، وفي رواية أي رواية أخرى، دايما المسلك أهل العلم إيه اللي احنا تعلمنا منهم، إننا بجيب رواية الحديث، بس بشرط أن تكون الروايات صحيحة، زي ما احنا اتكلمنا وهنتكلم إن شاء الله النهاردة، إن من صحة فهم النصوص جمع الإيه؟ النصوص الشرعية الوردة في الباب الواحد. فاحنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يتكلم بمقتضى الحال، يعني يتكلم في موضع معين عن الفتك، وفي موضع آخر في زمن آخر يتكلم أيضا عن الفتك لتجدد المقتضى ومن أجله تكلم. فهو المسلك الشرعي لأهل العلم بيأتوا بجميع النصوص الشرعية الوردة في الباب الواحد، وطبعا الروايات بعضها يكمل إيه بعض. ففي مسند الشهاب القضاعي من حديث عمرو ابن الحمق، الشهاب القضاعي، وفي رواية في مسند الشهاب القضاعي من حديث عمرو ابن الحمق، وشكل الحمق الحاء مفتوحة والميم مكسورة والقاف مكسورة، الحمق. وفي رواية في مسند الشهاب القضاعي، كتبت يا يوسف، من حديث بسند صحيح أيضا من حديث عمرو بن الحمق قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، شكل قيد، عشان تفرق بين رواية قيد الفتك وبين رواية قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك، من أمن رجلا على دمه فقتله، من أمن، وضع شد على ميم أمنة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. طيب ستأتي كل التفصيل بإذن الله، لا تتعدل وتسأل، سيأتيك بغيتك. عنوان في وسط السطر: الفرق بين الفتك والغيلة، الفرق بين الفتك والغيلة. أولا الفتك، المعلومات دي لما تتضع عندك بيبقى عندك تصور كلي عن مضمون شريعة الإسلام في معاملة الغير، ونحن كما تعلمون ندور مع الأدلة حيث دارت. فانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل، قال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، معناه بينك وبين الناس من الكفر عهد، فأنت شعرت منهم الغدر والخيان اعلمهم، قل لهم: العهد الذي بيننا وبينكم منقوض، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، حتى إن كانوا يأمنوك أعلمتهم لم يعد بيننا وبينكم أمان. هو ده الدين. ومن أجل هذا اعلموها قاعدة عامة يا أخوان: أي إنسان يطعن في شريعتك لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون حاقدا وإما أن يكون جاهلا، حاقد على الشريعة وإما أن يكون جاهل. إن كان جاهل فأمره سهل، علاجه يا أسامة يعلم، وإن كان حاقد ما دخل، لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله عز وجل. أما أن يتمكن أحد من الطعن من الشريعة وليس بحاقد ولا بجاهل، ده ملوش وجود. اكتب عندك: الفتك هو الغدر، وهو أن يأتي صاحبه وهو غافل، وهو أن يأتي صاحبه وهو غافل فيشد عليه فيقتله، فيشد عليه فيقتله، أو أن يغتنم، أو أن يغتنم غرة الرجل، أو أن يغتنم، يغتنم غرة الرجل جهارا فيقتله. نبحث مهم أرجو أن يعتنى بي. حاضر. بتعمل إيش محمد فيه؟ بس أشرح له. هو يعرف حاجة؟ لا. أنت تعرف حاجة وهو يعرف حاجة. ماشي. حاضر. هو أن يغتنم غرة الرجل جهارا فيقتلهم. أما الغيلة هو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع، هو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع، ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع، كمن يخدع إنسانا ويأخذه إلى مكان، كمن يخدع إنسانا ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله ويأخذ ماله قهرا، ثم يقتله ويأخذ ماله قهرا لئلا يطالبه أو يفضحه أو ينكشف أمره، لئلا يطالبه أو يفضحه أو ينكشف أمره. معايا شيخ عاطف؟ طيب، أول السطر. قال الإمام المناوي، قال الإمام المناوي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن، هو خبر بمعنى النهي، هو خبر بمعنى النهي، لأنه متضمن للمكر والخديعة، لأنه متضمن للمكر والخديعة، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه. أول السطر: حكم قتل الغيلة الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وهو الراجح، وإليه ذهب الإمام مالك، أن قاتل قتل الغيلة، أن قاتل قتل الغيلة يقتل حدا لا قصاصا، يقتل حدا لا قصاصا، وعليه فلا يقبل فيه عفو أولياء القتيل، وعليه فلا يقبل فيه عفو أولياء القتيل. كتبت يوسف؟
نعم.
سمعني كده كتبته الأخير، حكم قاتل الغيلة.
الراجح من أقوال أهل العلم، وإليه ذهب الإمام مالك، أن قاتل قتل الغيلة يقتل حتى لا قصاصا، وعليه فلا يقبل فيه عفو أولياء المقتول.
أولياء الإيه؟ القتيل، مش المقتول، أنا قلت القتيل. ما هي معنى واحد، ولكن تقيد بما يملى عليك. انتبهوا يا رجالة. قال لك معايا حاج جمال، قال لك معايا ناصر، يعني أرجو أن يعني الحكم يكون عندك واضح. العلماء جهم في الحدود الشرعية التي شرعها ربنا عز وجل لبعض الذنوب بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، قسموا الحدود إلى قسمين باعتبار حق من، ما تكتبش افهم الأول، فقالوا إيه؟ عندنا حدود هي حق خالص لله، وعندنا حدود حق خالص لأولياء المقتول، أو بمعنى أوسع لأولياء المجني عليه اللي هو اعتدي عليه، وعندنا حدود مشتركة بين الأمرين. يبقى حدود حق خالص لله، حدود حق خالص لأولياء المقتول، حدود مشتركة بين الأمرين. طيب التقسيمة دي لازمتها إيه؟ يترتب عليها ما الحكم الشرعي لو تراجع صاحب الحد، هل يا ترى يعطل الحد ولا يقام على المذنب أم لا؟ مثال ذلك: رجل سرق واكتشف أمره ورفع إلى السلطان، فاستوفت عليه الشروط وانتفت عليه عنه الموانع، فأمر السلطان بقطع يده، فقام صاحب المسروق وقال: أيها الأمير عفوت عنه، عفوت عنه. فهل في هذه الحالة يقبل العفو ويعطل الحد؟ بيتوقف بقى، هل حد السرقة حق خالص لله أم حق خالص لمن سرق، أم مشترك بين الأمرين؟ فهمت؟ يبقى التقسيم بيترتب عليها إيه؟ مسألة إقامة الحد وعدمه. فاتفقت كلمة العلماء على أن حد السرقة وحد الخمر وحد الحرابة، هذه كلها، وحد الزنا حق خالص لله عز وجل، ليس لأحد أن يتنازل. يبقى حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، إذن قلتم حد الخمر، هذه الحدود حق خالص لله، لا يجوز أن يتم التنازل عنه، وإن وقع تنازل لا يعمل به. واضح يا مشايخ؟ وإن وقع تنازل لا يعمل به. الدليل على الكلام ده إن بعد فتح مكة جاء شاطر من الشطار. ما معنى شاطر؟ ترد يا ولد نص. وجاء ورأى صفوان بن أمية نائم في حجر الكعبة، كان في غزوة الفتح، فقام هذا الشاطر واستل عباءة صفوان بن أمية، سرقه. فلما سرقها وانصرف استيقظ صفوان فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق السرقة واستوفت الشروط وانتفت الموانع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فقال صفوان: يا رسول الله، في عباءة قد وهبتها له، هنقطع يده عشان عباءة وهبتها له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قبل أن تأتيني، هل قبل أن تأتيني؟ فعلم بذلك إن حد السرقة حق لمن يا أسامة؟ حق لله عز وجل. يبقى هنا صاحب السرقة ملوش داخل، طالما إن الأمر وصل إلى من؟ إلى السلطان. خدوا بالكم، والمرب السلطان هنا حق جمال مش ضبط الشرطة ولا المباحث ولا شيخ البلد ولا العمدة، لا، المرب السلطان هنا القاضي اللي يحكم، يقول حكمت المحكمة بقطع يد فلان. إذا وصلت الأوراق أمام القاضي لا عفو ولا شفاعة ولا قبول. واضح يا مشايخ؟ يبقى عندنا حدود معينة حق خالص لله، لا يجوز أبدا التنازل عنها، حتى ولو أن صاحب المجني عليه عفو. لا، العلماء وجدوا في حدود أخرى مشتركة بين الرب عز وجل وبين الآدمي، وهي حد القذف. حد القذف، هل يا ترى حق خالص لله؟ العلماء قالوا لا، فيه شائبة من حق الله، والمعتمد أيضا، وده كلام الشنقيطي رحمه الله، إن كل الحدود فيها شائبة من حق الله وحق الآدمي، ولكن العلماء قالوا بالتغليب. فعندك القذف قالوا فيه حق لله وفي حق للمقذوف، وردح العلماء أن حق الله أغلب، وبناء عليه إذا تم القذف أيضا والمرأة المقذوفة أو الرجل المقذوف تنازل لا يعول عليه. كويس. من جملة بقى الحدود اللي هي حق للآدمي، حد القصاص. حد القصاص في القتل العمد العدوان، أو حد الجناية في الأعضاء. من عندي قصاص اللي هو القتل، معايا لطفي، وعندي جناية الأعضاء، اعتدى إنسان على إنسان عمد عدوان وفقأ عينه، الحكم الشرعي يا صبحي تفقأ عينه، ده الحكم الشرعي. طيب المجن عليه قال لك لا، أنا مش عاوز عينه، شوف لي قرشين، خلاص نعطيه الدية. وكما تعلمون إن أي عضو في جسم الإنسان ليس له نظير وفسد فديته دية كاملة. واضح يا مشايخ؟ يعني اعتدى رجل على رجل متعمد فقطع لسانه، فيه الدية كاملة 4 كيلو ذهب وربع، ودي مسائل معروف. وعلشان كده لما تقرأ في في كتاب الأم للشافعي ما تستغربش، يقول لك ايه مشهور قوي المسألة دي عند في الإمام الشافعي في الأم، يقول: وإذا اعتدى رجل على رجل بآلة أو بشيء فأذهب لحيته بالكلي ولم تنبت بعد ذلك عليه الدية كاملة. يعني واحد رمى على واحد مية نار فنزل طمع على وجهه، خلاص مية نار ربنا يعافيكم مشكلة كبيرة، فهذا الرجل لم تعد تنبت لحياته، عليه الدية كاملة 4 كيلو ذهب وربع. واضح يا مشايخ؟ فجنايات الأعضاء دي من حق الآدمي هي والقصاص. بس خد بالك، جنايات الأعضاء فين؟ في العمد العدوان. أما منافع الأعضاء في الخطأ فيها الدية. تاني، واحد اعتدى على واحد كما قلت فقطع لسانه، عمد عدوان فيه القصاص او الدي، التخيير اللي من هنا للمجن عليه، واخد بالك؟ طيب اعتدى عليه عن طريق الخطأ فقطع اصبعه خطأ، فيه الدية، دية منافع الاعضاء، هنا ما فيش قصاص، يبقى القصاص منوط بالايه؟ بالعمد العدوان. اما خطأ او شبه عمد بيبقى فيه الايه؟ الدية. وكما تعلمون ان الاصبع الواحد فيه كم من الابل؟ 10 من الابل. يعني واحد اعتدى على واحد فقطع اصبعه خطأ عن غير قصد 10 جمال. شوف بقى الجمل بكم، واضرب وادفع فلوسك. واضح يا مشايخ؟ الشاهد ان عندنا حد القصاص هذا من حق اولياء المقتول، حق خالص له. ومن ثم قال العلماء: واذا عفا اولياء المقتول عن القاتل فليس لولي الامر ان يقتلهم، لان من حقنا. وعلشان كده تجد ان في قتل العمد العدوان بيبقى في عندنا 3 حلول: الحل الاولاني القصاص، والحل الثاني التنازل عن القصاص مع الدية. والدية هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصالحوا عليه، يعني بمعنى ادق ليس عندنا سقف عالي في الدية، في هذه الحال مفتوح، ما تصالحوا عليه. الحالة الثالثة أن يعفو بدون مقابل، وأولياء المجن عليهم مخيرين بين هذه الأمور. فمسألة القصاص حق لمن؟ لأولياء المجن عليه. جينا بقى في قتل الغيلة، قال لك لا، قتل الغيلة يقتل القاتل، ولما قلتك قلت ايه؟ ها، حدا لا ايه؟ لا قصاصا. معنى حدا يعني ليس فيه عفو، وإن عفا أولياء المقتول يطبق عليه الحد الايه؟ حد القصاص دون النظر إلى أولياء الايه؟ المقتول. واضحت يا اخواننا المسألة دي قبل ما ملي؟ واضحة يا رجالة؟ اتفضل يا شيخ.
إذا رفع الأمر القاضي فلا شك.
أيوة نعم. ما هو احنا قلنا الأصل في ده كله حديث صفوان بن أمية وقصة أسامة بن زيد مع المرأة المخزومية اللي هي فاطمة بنت قيس المخزومية لما سرقت، والكلام ده كان في غزوة الفتح، والحديث عند البخاري من رواية عائشة. قالت عائشة: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر بيعلق يقول: طيب ولما أهم قريش شأن المرأة المخزومية؟ قالوا: لأنهم كانوا يعلمون من الشرائع السابقة أن السرقة فيها القطع، فيها القطع، كما أن الرجم، الرجم عندنا ولا عند اليهود؟ الرجم، رجم الزاني عند اليهود، وجاءت شريعتنا مقرة له، وكذلك السرقة عنده. يعني قل أن يوجد حكم في شريعتنا إلا وهو في الشرائع السابقة، ولكن هي مغالطة من بعض العلمانيين. فلما أهمهم شأن المرأة المخزومية ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نفديها 40 أوقية من الفضة. تطعيدها ليه؟ 40 أوقية من الفضة نعطيهم ايه؟ للست اللي سرق من عندها، وانتهى الامر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تطهر خير له. فلما اولياء فاطمة المخزومية سمعوا الكلمة ظنوا ان في الكلمة رقة، يعني قالوا نفديها 40 أوقية من الفضة، فكان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، تطهر خيرا لها. فكلمة تطهر خيرا لها ظن الأولياء إن فيها رقة، قال لك بس خلاص. فلما سمعوا الكلمة قالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ يعني عاوزين إيه؟ شوية كلام كمان ممكن يتنازل. وقالوا: ومن يجرؤ على ذلك إلا الحب ابن الحب أسامة بن زيد. فذهب أسامة بن زيد وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إيه؟ ما فيش داعي لإقامة الحد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ مع إن الشفاعة الأصل فيها مشروعة، ولكن أصبح في لي حد معين أشفع فيه، ولكن إذا تخطى الأمر إلى هذا الحد لا تحل الشفاعة. بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة غضبا شديدا. ثم كان من العشي فجمع الناس وقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وهذا سبب هلك من قبلكم. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. يبقى هنا عند الأصل إن إيه؟ الشفاعة تجوز قبل وصول القضية إلى السلطان، والمراب السلطان إيه؟ له رئيس المباحث ولا العمد ولا شيخ البلد ولا وكيل النيابة، المغرب إنه إيه؟ الذي ينطق بالحكم فينفذ، هو ده السلطان. أما النيابة خلصت، النيابة خصم للرجل بتتهمك، مظبوط، والمباحث بتتهمك، النيابة تفصل بينك وبين المباحث، طب النيابة أدانتك، القاضي بيفصل بينك وبين النيابة، مش هو ده التشكيل عندنا؟ فأصبح الحكم هنا المعني السلطان هنا اللي هو مين؟ القاضي. واضح يا رجالة؟ واضح يا شيخ لطفي؟ يبقى أصبح هنا قتل الغيلة يا أخواننا يقتل حدا ولا قصاصا؟ حدا. ليه؟ لأن لو قلنا قصاص يبقى أولياء المقتول لهم إيه؟ لهم حق الإيه؟ العفو. واضح يا مشايخ؟ فضل شيخ. لا، ما هو خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه حد من حدود الله، حق خالص لله، فليس لأولياء المقتول أن يتنازلوا عنه. نعم، القذف. ماشي يا مشايخ، اكتب عندك. تبدي آخر حاجة بقى إيه؟ وعليه فليقبل فيه عفو أولياء القتيل. ووجه ذلك أن قتل الغيلة، ركزوا بقى، شوفوا هو جاي معاش خرضة ليه قتل الغيلة العلماء حطوه في حق خالص لله. ووجه ذلك أن قتل الغيلة من أنواع الحرابة، فوجب قتله حدا لا قودا. قودا اللي هو ايه؟ افتح قوس، قصاص. ما القود هو القصاص. يعني مثلا حد الحرابة يا اخوان، ان هم ايه؟ بعض الشطار يقفون على الطريق ويرعبون الغادي والرائح، فوقفوا رجلا وسلبوا كل ماله، ثم تمكن السلطان من قبضه. واخد بالك؟ جه الراجل المسروق منه قال له يا سعادة الرئيس أنا متنازل عن كل حاجة، رجعوا لي بس القرشين بتوعي والله يسهل له. ليس له ذلك. ليه؟ لأن حد الحرب حق مين؟ لله عز وجل. وبالمناسبة أكرمكم الله، في الحدود اللي هي متعلقة بالآدمي، إذا عفى الآدمي عن حقه وتراءى لولي الأمر أن يعزر له ذلك. واضح يا مشايخ؟ يعني أولياء المقتول تنزلوا، قالوا يا عم لا تقتلوه الله يسهله، مش عاوزين حاجة بس يسيبنا في حالنا. فالسلطان القاضي قال لك لا، ده الواد ده خطر على المجتمع، وبدأ بقى يجيب السيرة الذاتية له، فعل وفعل وفعل وفعل. ففي هذه الحالة لا عبرة بعفو أولياء المقتول، ولولي الأمر أن يعذر وإن وصل إلى القتل. واضح يا مشايخ؟ لأن هنا بتبقى المصلحة العامة هي المؤثرة وهي التي يعول عليها. واضح يا رجالة؟ اكتب عندك. ووجه ذلك، خلاص، أن قتل الغيلة من أنواع الحرابة فوجب قتله حدا لا قودا أو للسطر. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الشيخان من حديث أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، الهدف ده بتاع مين؟ تأكد. طب مش حاضر. على أوضاح لها، افتح قوس. والأوضاح هي حلي من فضة، وسميت بذلك لبياضها. ايه في القوس؟ احنا قلنا بقى ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمق، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمق. إيه معنى فيها رمق؟ أحسن شيخ محمد، فيها رمق. فقال لها أقتلك فلان؟ فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا. أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا. ثم قال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا. كل ذا بإيه؟ بيذكر يهود، يعني قتلك فلان؟ قالت له لا، بأشارت برأسها، ما تكلمتش لأن بها إيه؟ رمق. يقول وفي الثالثة قال أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن نعم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاعترف فقتله. سيأتي، حاضر حاضر، اكتب عندك. قال النووي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأقر يعني اعترف. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة، أن يرد بالضاد رأسه بالحجارة. ده كله كلام النووي. طب في هنا مسألة عرفها فقط، وهي إيه؟ معاش محمد، ما الحكم الشرعي لو رأينا رجلا يتشحط في دمه، بيطلع في الروح يعني، ومقتول، وسألناه من قتلك؟ قال فلان، ثم مات. ما الحكم الشرعي في الرجل الذي سماه المقتول؟ الجواب لا تثبت به الجريمة، لا تثبت به الجريمة، بل هذا يسمى عند الفقهاء بلوث الاتهام. يعني ايه؟ أصابع الاتهام وجهت إليك، يؤتى به ويشدد عليه في التحقيق، فإن اعترف ثبتت الجريمة وإلا فلا. واضحة يا مشايخ؟ عشان نفرق بين لوث الاتهام وبين الأدلة والقرائن. لأن هنا الرجل قال قتلني فلان ثم مات، طب ما لعله يكذب، لعله لعله، ولكن العلماء عدوها من ايه؟ من لوث الايه؟ الاتهام. اكتب عندك. فضل شيخ محمد.
شددوا عليه من كثر التعذيب في النيابة ولا في المركز؟ اعترف
خلاص، يؤخذ باعترافه ومن أجبره عليه الوزر. طيب اكتب عندك كلام النووي الباقي. وأما ما وقع في بعض الروايات، لا كله كلام النووي. وأما ما وقع في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخه بين حجرين، رضخه بالضاد بين حجرين، ورواية ورده بالحجارة، دي كلها رواية للحديث. وأما ما وقع في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به رضخه بين حجرين، معايا؟ رضخه، ها أول حروف معايا أسامة؟ ورواية ورده بالحجارة، ورده كل ذا بالضاد، ورواية ورجمه بالحجارة، يبقى رضخه بين حجرين، رضه بالحجارة، رجمه بالحجارة. اكتب هذه الألفاظ معناها واحد، لأنه إذا وضع رأسه على حجر، لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر، ورمي بحجر. هو اللي حصل بالضبط ايه؟ ان هذا اليهودي لما خدع الجارية في مكان بعيد واخذ الاوضح منه، ايه معنى الاوضح يا عادل؟ لحظة استنى، انت ليه؟ كتبتهاش؟ كتبتش معنى الاوضح عندك؟ كتبتها؟ ليه؟ يا رجال الله يبارك فيكم، خذوا العلم مأخذ الجد، رجائي اهتموا اكثر من ذلك. اوضح ايش محمد؟
ولي من فضل.
وسميت أوضح لماذا؟
لبياض.
أحسنت شكرا، أحسنت شكرا، ماشي. فاللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اليهود عمل في الجارية، لما أخذها في مكان خفي وسلب منها الأوضاح خشي أن تفضحه، فأمسكها وأضجعها ووضع رأسها على حجر وجاء بحجر آخر وضرب على رأسه، يبقى جعلها بين إيه حجرين. فعشان كده بيقول رضخ، رضخ رأسها بين حجرين، أو رض رأسها بين حجرين. بيقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الخبثاء الله يعافيك بينظرون إلى روايات الحديث المختلفة يقوم يطعن في الحديث. فقيد الله لهذه الروايات علماء من الأمة ينفون أي إشكالية بين الروايات. اكتب عندك، لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر فقد رجم، فقد رجم، وقد رض، وقد رضخ، لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم وقد رض وقد رضخ. وقد يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رجمه الرجم المعروف مع الرضخ أو للسطر، كل ده كلام النووي. ها؟ لا، كل ده كلام النووي لسه. وفي هذا الحديث فوائد منها، وفي هذا الحديث فوائد منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع ممن يعتد به، قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع ممن يعتد به. هنا عاوزك تفرق بين حاجتين، ركزوا يا رجال، بين إن رجل قتل امرأة عنده عدوان قصاص لا محال، حتى لو أن المرأة المقتولة لسه مولودة بقالها ساعة، وتعمد رجل وقتلها يقتل. لا لا، بتكلم على المسلمين دلوقتي، بتكلم على المسلمين معايا مشايخ. يبقى عندنا المكافأة في الدم بين الرجل والمرأة بإجماع أهل العلم، هذا غير الدية. أرجو عليه وشكل عليك. يبقى عندنا رجل قتل امرأة عنده عدوان وثبتت الجريمة بالشروط وانتفاء الموانع، ففي هذه الحالة وجوب القصاص. طبعا هنا القصاص حد حق لله ولا حق أولياء المقتول؟ أولياء المقتول، كويس كده. أما بالنسبة للدية فالأمر يختلف، فدية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع أهل العلم. طيب اكتب عندك. وفي الحديث، وفي الحديث جواز سؤال الجريح من جرحك، وفي الحديث سؤال الجريح من جرحك. ها؟ جواز، نعم، لأن الصحابة سألوهم والنبي موجود، قد أقتلك فلان أفلان أفلان. وفي الحديث جواز سؤال الجريح من جرحك. وفائدة السؤال أن يعرف المتهم، أن يعرف المتهم، أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر ها؟ لا، ما أنا بملكه. فإن ده كلام النووي، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. واضح يا مشايخ؟ واضح يا شيخ مال؟ ها؟ لا، أنه لم يقر، قال لك ما قتلتوش، وزي ما قال أخونا الشيخ محمد عذبوه بهدلوه، لم يقر خلاص، ليس لنا، لأن ما عندناش بينا إلا قول مين؟ القول المجني عليه. طب هذا قول لا يعول عليه، واضح يا أخي الفضل؟ يمين واحد، نعم، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. معايا مشايخ؟ كده انتهى كلام النووي أول السطر. وفي الحديث أيضا، ده كلام مش كلام النووي حتى لا نكذب على الإمام، وفي الحديث أيضا دليل على ثبوت القصاص بالكيفية التي وقع بها القتل، ثبوت القصاص بالكيفية التي وقع بها القتل. واضح يا مشايخ كده؟ واضح يا رجال الأمور؟ طيب اكتب عندك. وأما عن قتل كعب بن الأشرف، وكان من اليهود وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب بنساء المسلمين، يشبب يا شين باء باء، أي يذكر محاسنهن. طيب، في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. طبعا معروف من يعني إيه؟ من يقتله. أي نعم. فقال محمد ابن مسلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. أتحب أن تقتله؟ قال: نعم. أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال محمد بن مسلمة: إذن لي أن أقول، إذن لي أن أقول. يعني أقول يعني هنا أتكلم شوية يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فذهب محمد بن مسلمة ونادى على كعب بن مالك، لا على كعب بن الأشرف، استغفر الله، كعب بن الأشرف، فقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة. فقال محمد بن مسلمة، فقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة. اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى محمد يقول إن هذا الرجل، ودي ما تحصلش خالص، واخد بالك؟ إن هذا الرجل أراد صدقة. وقد عنانا، وقد عنانا، عين نون مشددة ألف نون ألف، عنانا افتح قوس، أي أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقة، وكلفنا ما يشق علينا. نعم، لا في القوس، وكلفنا ما يشق علينا داخل القوس أيضا. قال النووي، قال النووي: وهذا من التعريض الجائز بل المستحب، وهذا من التعريض الجائز بل من المستحب، لأن معناه في الباطن، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بأداب الشرع التي فيها تعب لكنه في مرضاة الله، التي فيها تعب ولكن في مرضاة الله، فهو محبوب لنا، فهو محبوب لنا. والذي فهم المخاطب منه، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب، العناء الذي ليس بمحبوب، إيه في القوس. فقال محمد بن مسلمة: فجئت أستعينك على هذه الصدقة. بديت كملت القصة يعني. فقال له كعب بن الأشرف: ما ترهنوني؟ يعني أنا هسلفكم اللي أنت عاوزينه، وسق 12 اللي أنت عاوزينه، ولكن ما ترهنوني؟ يعني ما تعطنوني رهن حتى ترد ما عليكم، ما ترهنوني؟ فقال محمد بن مسلمة: ما شئت، ما شئت. قال كعب: أرهنوني أولادكم، كل واحد يجيب ابنه عند رهن، لحد ما جيب الوسق للغدو أرهنوني أولادكم. فقال لهم محمد بن مسلمة، وبالمناسبة كان محمد بن مسلمة وكعب بن الأشرف إخوات من الرضاعة، إخوات من إيه؟ من الرضاعة. وشوف بقى التكليف الشرعي، يعني الشرع يكلفه أقتل أخاك سمعا وطاعة، فإنه قد آذى الله ورسوله. وده اللي حصل في 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 غزوة تبوك، لما اشتد إيذاء عبد الله ابن سلول ووصل إلى الذروة، فوصل خبر إلى ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن سلول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم أبيه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول وصلني أو أخبرته أنك قد أهدرت دم أبي، فوالذي بعتك بالحق إن كان حقا مرني، فوالذي بعتك بالحق آتيك برأسه. دي عاوزين نستوعبها كويس، آتيك برأسه. والرواية وإن كان فيها كلام يسير لا يضر، أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه وأتى برأسه ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه رأس شيخ الكافرين. وفي سرية وفي غزوة بدر بعد أن انتهت المعركة قام ابن لأبي بكر الصديق وقال يا أبي رأيتك يوم بدر وحولت وجهي عنك مخافة أن أقتلك، فقال له أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. أقنع قبل أن يسلم، لو رأيتك لقتلتك. احنا دلوقتي كل ما في الامر بنقول لك اهجر المبتدا، ما ينفعش، ده يضاد دينك ويدعو الى محاربه منهجك، والامر امر دين. طيب وصلنا لحد فين؟ فقال محمد بن مسلمه كيف نرهنك اولادنا فيعير به ابد الدهر، كيف نرهنك اولادنا ونعير به ابد الدهر. فقال كعب إذن ارهنوني نساءكم، كل واحد يجيب زوجته وخلاها عنده، ارهنوني نساءكم. فقال له محمد كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. فقال كعب إذن ما ترهنوني، لا الأولاد موافقين ولا النساء موافقين، ما ترهنوني. ده كله من ذكاء محمد بن مسلمة، هو عاوز يصل لمرحلة معينة. فقال نرهنك اللأمة، نرهنك اللأمة، ألف لام لام ألف وهمزة اللأمة، افتح قوس وهي السلاح. طب كعب محمد بن مسلمة بيقول كده ليه؟ عشان المرة القادمة سيأتوا ومعهم السلاح، كل واحد بقى معاه سلاحه على هبة الاستعداد، اللي معاه سيف واللي سفين واللي قوس والدرع والمغفر، انا جايب السلاح بن رولة حتى لا يستنكر كعب بن الأشرف. واضح يا مشايخ؟ نرهنك الايه اللأمة. فوافق كعب. طبعا الحديث لسه طويل، اقف عند هذا الحد ان هو ايه كعب بن الأشرف ايه تم قتله عن طريق محمد بن ايه ابن مسلم. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ طيب اكتب عندك، ممكن تقول بقى ايه ثم قتله ايه محمد بن مسلم، لأنها طويلة شوي، اكتب عندك يا سيدي. قال النووي قال القاضي عياض ولا يحل أن يقول، ولا يحل أن يقال أو يقول أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا، لا يحل أن يقال أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا، وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب، وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب، افتح قوس أي في خلافة علي. قال إيه الرجل دي يا أخوانا؟ اللي كعب بشر قتل غدرا، واخد بالك؟ وقد قال ذلك رجل في مجلس علي، إيه معنى كلمة مجلس علي بن أبي طالب؟ في إمارته، إيه في القوس؟ فأمر علي فضربت عنقه، فأمر علي فضربت عنق. يصف النبي بالغدر، انت عاوز بعد كده ايه في القوس؟ وإنما يكون الغدر، ده كله كلام القاضي، وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود، بعد أمان موجود، وكان كعب ابن الأشرف قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كعب ابن الأشرف قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله شيخ، ولم يؤمنه محمد ابن مسلمة ورفقته، ولم يؤمنه محمد ابن مسلمة ورفقته، ولكنه استأنس بهم فقتلوه. انتهى كلام النووي أول السطر. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: ما ذكرنا وما نذكره، ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف ونقضه عهده، ما ذكرنا كلام من ده مشايخ ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف ونقضه عهده وهجائه، من نقض عهده وهجائه، وهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وتحريضه عليهم، وتحريضه عليهم. يكذب هذا القائل، يكذب هذا القائل. افتح قوس، والقوس ده من عندنا احنا، افتح قوس، اي من قال ان كعب بن الاشرف قتل غدرا، اي من قال ان كعب بن الاشرف قتل غدرا، ايه في القوس؟ احنا قلنا دلوقتي يكذب هذا الايه، هذا القائل، خلاص عرفت ايه القائل بايه، اكتب عندك: ويدل على سوء رأيه وقبح قوله، ويدل على سوء رأيه وقبح قوله، وأن كعب بن الأشرف كان مستحقا للقتل، وأن كعب بن الأشرف كان مستحقا للقتل لما ظهر من غدره ونقضه العهد، من غدره ونقضه العهد مع كفره، لما ظهر من نقضه، من غدره ونقضه العهد مع ايه، مع كفره. انتهى كلام الامام احمد، وهذا نهايه ما اردنا ان نمليها عليكم، ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما اقول، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نرجع للكتاب يا مشايخ. وصلنا لحد فين يا رجالة الكتاب؟ ها؟ طيب حاضر. احنا ذكرنا في اللقاء الماضي قول الصحابي في المسألة الاجتهادية التي انفرد بها لا يخرج عن ستة احتمالات، فاكرينهم؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، وصل بنا الحديث إلى مسألة قتل الجماعة بالواحد، اللي هو خدنا منها أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي، يعني الصحابة كلهم اتفقوا على الحكم ده، ولكن اللي وصلنا قول صحابي واحد، كقول مثلا ابن عمر، كقول عمر، كقول أبي هرير، أي قول. وضربنا مثال، وهذا هو الإجماع السكوتي من الصحابة، وهذا كثير. يعني لما بحثنا في مسألة مثلا تضمين الصناع، وهو أن يضمن الصانع ما أضاع إذا قصر، وهذا هو قول علي بن أبي طالب، قال: لا يصلح الناس إلا ذاك. يبقى ده مأثور عن علي بن أبي طالب بس، ولكن علي بن أبي طالب ذكر هذا الأمر بين كل الصحابة واتفقوا عليه. وكذلك قتل الجماعة بالواحد إذا تملأوا عليه، أي على قتله، مستند هذا الإجماع والمصلح. روى البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، واضح يا مشايخ، قتل إيه؟ غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلته. يبقى هنا قتل إيه؟ قتل غيلة. وروى مالك أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تملأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. حاصل القصة أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء وألقوه في بئر، ثم ظهر الحديث وفشى في الناس، فأخذ أمير اليمني خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب عمر إلى أمير اليمن أن اقتلهم جميعا. ده قتل إيه مشايخ؟ قتل غيلة. استدركوا الغلام حتى تمكنوا منه وقتلوه. ومن أجل هذا برضو للأمانة العلمية، بعض أهل العلم اشترط في قتل الغيلة أن يقع القتل مع أخذ المال، أخبرك يعني يستدرجهم في مكان معين ويعطيه الأمان، ده احنا رحيم مشوار ده بنتعشى سوا الكلام ده كله، ثم قتله وأخذ ماله، قاله هو ده قتل الغيلة. أما إن استدرجهم وخدعهم وقتله ولم يستولي ماله ليس بقتل غيلة، وهذا القول غير صحيح، بل الصواب العبرة بالقتل وإيه وبوسيلة القتل اللي هي الإيه يعطيه الأمن والأمان ويستدرجه حتى يتمكن من إيه من قتله. يقول: فهذا الحكم ثابت بالإجماع ولا دليل عليه إلا الإجماع ولا مستند له إلا المصلحة. طبعا احنا قلنا هنا المصلحة وسد ذريعة الاستهانة بالدماء، بمعنى لو أن جماعة أرادوا أن يقتلوا إنسانا فاجتمعوا عليه ثم قتلوه، فلو قلنا لهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ودول خمسة وده واحد فنقتل بخمسة بواحد لا استحر القتل. زي بالضبط ما قلنا قبل ذلك أن الإجماع منعقد على أن السكران إذا قتل عمد عدوان يقتل سدا لذريعة التجرؤ على القتل. كل واحد عاوز يقتل واحد يسكر روح يقتله ولا خلاص هم انا سكران، لا، يبقى ده كله ايه للمصلحه الايه المرسله وسدا لذريعه التهاون في الدماء، بعكس المجنون. فرق بين المجنون الذي فقد عقله ثم قتل انسان، هذا عليه الديه فقط، وطبعا القانون هنا بيوديه مستشفى الامراض عشان ايه يكف شره عن الناس. اما في السكران الذي تعمد ان يذهب عقله اذا قتل عمد عدوان فيه القصاص بالإجماع، مع أن من شروط من استفاء الشروط أن يكون إيه عالما صح مختارا مظبوط كده قاصدا غير متأول، مش دي الشروط، واخد بالك؟ مع أن السكران ده مع عقله مش معاه، قال لك لا عبرة به لأنه تعمد السكر ولو سدا للذريعة وضرأ للفتنة. دي
لكن
الخطأ
حدث
عن طريق الإجابة العقل. لا يعني اضرب لي مثال حتى استوعب.
يعني هو الاستقرار خطأ وخطأ، ولكن إذا نظرنا في القضية نجد أن الخطأ حدث نتيجة إجابة العقل عن طريق السكر.
يعني أخونا بيقول السكران قتله خطأ ولكن الخطأ سببه السكر، يعني سكر مثلا وركب سيارة وهو سكران قبله ناس صدمهم وقتلهم، مش كده؟ بصوا يا مشايخ، احنا قبل ذلك قلنا ان العلماء قسموا القتل باعتبار نية القاتل، باعتبار ايه؟ نية القتل، اللي هو قتل خطأ، قتل شبه عمد، قتل عمد. فاكرين التقسيمه دي؟ يبقى ينقسم القتل باعتبار نية القاتل الى ثلاثة اقسام: قتل خطأ، قتل شبه عمد، قتل عمد. ضابط الخطأ إيه؟ أن يفعل ما يجوز له شرعا أن يفعله فيقتل معصوم الدم، يعني بيفعل شيء الشرع أجازه له، معايا أخوانا كده؟ ففي أثناء الفعل ده قتل واحد. المثال المشهور أو بيصطاد، طب هو بيصطاد اهتزت يمينه أو حدث شيء عن غير قصد فالسهم أو الطلق الناري أصاب معصوم الدم فأرضاه قتيل، ده بنسميه قتل خطأ. فعل ها ما يجوز له شرعا أن يفعله في قتل الخطأ. قتل الخطأ معروف فيه الدية والكفرة اللي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فإن عجز عن العتق أو الصيام لا ينتقل إلى الإطعام. مفهومة يا مشايخ؟ تاني المشهور عندنا في كفارة المغلظة العتق والصيام والإطعام، ديت في الظهار وفي من وطأ امرأته في نهار رمضان وهو مقيم غير مريض. طيب في قتل الخطأ قال لك لا، إما العتق وإما الصيام فقط، الإطعام لا يجزي. طب لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام، دين بينه وبين ربه. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجال؟ يبقى هنا القتل باعتبار نية القاتل تدخل خطأ. طيب شبه عمد بقى، العلماء قالوا إيه؟ والعمد أن يفعل ما لا يجوز له شرعا أن يفعله فقتل معصوم الدم. أن يفعل إيه؟ ما لا يجوز له شرعا أن يفعله فقتل معصوم الدم. فهنا بيعتبر إيه؟ إما قتل عمد وإما شبه عمد. طب نفرقهم إزاي؟ قال لك بنية القاتل. هل يا ترى لما ضربهم كان يقصد أن يقتلهم أم يقصد يصيبه بجراح؟ العلماء قال لك لا، لابد أن يقصد أن يقتلهم، يبقى الأصل فيها النية. طبعا فقهاء الشريعة من الذكاء بمكان قالوا طيب لو احنا علقنا قتل العمد على النية لأنكر كل قاتل عمد. ولكن ما تلتقل ده كنت بتطب عليه، تطب عليه بالبلطة في دماغه، بتطب عليه. فقال لك لا خلاص، احنا بقى نلغي مسألة النية وننظر إلى الآلة المستخدمة في القتل، انظر وننظر إلى الموضع الذي ضربه فيه. الاثنين ركزوا يا مشايخ، ننظر إلى الآلة، فإن كانت الآلة تقتل غالبا فهو قتل عمد وإن لم ينوي. ما احنا عاوزين نحسم المسألة، ما نسيبهاش كده لأهواء الناس. يبقى ضربه بآلة، القاضي بينظر يشوف الآلة ديت، الآلة كتو كتو خلاص تقتل غالبا يبقى قتل عمد. أو ضربه في مقتل. جماعة الأطباء بيقول لك الإنسان فينا له مقاتل، يعني ممكن مثلا لو جاب سكينة حدها مثلا 20 سنتي وغرزها في بطنه، هتقابل بقى الكرش والأمعاء والكلام ده مفيش مشكلة، يقطعهم ويوصلهم ويبقى كويس. ولكن لو ضربها في قلبه مقتل. مظبوط؟ مقتل. طب لو ضربه مثلا بمسمار أو عذرا يعني أجنة في رأسه وغرزها، ده مقتل. لو ضربه في عنقه وحزه مقتل. يبقى بننظر ايه؟ خدوا بالكم مني كويس، بننظر ايه؟ الى الآلة المستخدمة والى الموضع الذي ضرب فيه. فان كانت الآلة المستخدمة مما تقتل غالبا فهو قتل عمد وان لم ينوي، وان ضربه في مقتل فهو قتل عمد وان لم ينوي. واضحة يا مشايخ؟ اما ان كانت الآلة لا تقتل غالبا ولم يضربه في مقتل فهو قتل ايه؟ شبه عمد. واضح يا شيخ؟ الشبه العمد بقى حكمه ايه؟ لا قصاص فيه، مش في قصاص، ولكن فيه الدية المغلظة، وهي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولاده، 40 عشراء وال60 ايه؟ مش عشراء، دي الدية اسمها الدية الايه؟ المغلظة. واضح يا مشايخ؟ واضح كده يا شيخ؟ يبقى هنا نرجع لسؤال اخينا اكرمه الله، راجل سكران وركب سيارته ومشي قتل الناس، شبه عمد، شبه عمد، فيه الدية الايه؟ المغلظة مع الكفارة، اما العتق واما الايه؟ الصيام. والله اعلم. نرجع الامر الرابع بقى يا اخوانا، لماذا اعتمدنا قول الصحابي ان يكون فهم فهما وخفي علينا هذا الفهم؟ يعني الصحابي رضي الله عنه لما تكلم في المسألة دي والقول عاري عن الدليل، ده فهم، فهم خفي على غيره. قال: والفهم له آليات، ومنها تقوى الله عز وجل، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن الممكن أن يكون الصحابي فهم نصا. خدوا بالكم يا أخوانا من كلمة إيه؟ والفهم له آليات ومنها تقوى الله، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هو الفهم. في البخاري من حديث أبي جحيفة وهو وهب السوائي اسمه. قال قلت لعلي بن أبي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير الأمة؟ فقال علي لا، والذي برئ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا بشيء دون الأمة إلا فهما يؤتيه الله العبد. خذوا بالكم من أول فهم، عنده ذكاء وعنده إخلاص وعنده شفافية وعنده آليات، ففهم فهم غاب عننا كلنا. وإذا خد بالك، وإذا نظرت إلى الفهم الذي فهمه أخوك تسلم له وتبدأ تعتب على نفسك، الفهم ده غاب عني ليه؟ أو فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك لما فهم ابن عباس من قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، النص في عذاب القبر، فهم ابن عباس. طب جابها منين؟ قال لك اهو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. المشهور عند أهل العلم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي عذاب الدنيا بالقتل والأسر. فابن عباس قال لك لا، تم في كتير من الكفر ومشكل ماتوا منعمين مع اتفاقهم دون من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر اللي هو جهنم. قال لك يبقى العذاب الأدنى هنا اللي هو عذاب البرزخ. مفهوم يا مشايخ؟ ده فهم بقى يؤتيه ربنا عز وجل العبد. قال علي إلا فهما يؤتيه الله عز وجل العبد. نقرأ سويا. فمن الممكن أن يكون الصحابي فهم نصا وخفي علينا فهمه، وطالما فهمه للنص لا يخرج عن دلائل الكتاب والسنة ولا يخرج عن دلائل اللغة، فالفهم لا بد أن يقدم. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام، خرج للصحابة وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق فقلت في نفسي وما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. واضح يا مشايخ؟ هو فيه إن لما سيدنا النبي قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، أبو بكر الصديق فهم إن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها إيه؟ قرب يموت صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبو بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبو بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يبقى هنا فهم أبو بكر الصديق فهم إيه؟ خفي على مين؟ على أبي سعيد الخدري. درجة إن أبو سعيد أنكر على أبي بكر، ما يبكي هذا الشيء، بيبكي ليه ده؟ واخد بالك؟ وكان ثم لما اتضح الأمر بقى قالوا كان أبو بكر أعلمه، كان هو اللي فاهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. من أول ما الواحد يتولد حتى البلوغ يسمى غلام، كويس؟ غلام. طيب من البلوغ حتى الثلاثين يسمى شاب أو فتى، من الثلاثين للأربعين يسمى كهل، بعد الأربعين يسمى إيه؟ شيخ. عندك كم سنة يا عادل؟ ماشي شيخ
عدة.
طيب خلاص يا مشايخ. يقول فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال ابن عباس وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني هيعرفهم أنا ليه اخترت يدخل معاكم. فقال عمر: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله لهم إذا جاء نصر الله والفتح. فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. طيب ابن عباس جابها منين؟ فأتاه الله عز وجل. وعشان كده دايما لما تسمع فهم للعلماء في نصوص الشريعة، والفهم دي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة ومن دلائل اللغة، ابكي على نفسك، ابكي على نفسك. واقرأ كده لابن القيم في غسل اللهفان أو مفتاح دار السعادة أو الداء والدواء، ترى العجب. الأمر الخامس من إيه يا مشايخ احنا بنتكلم دلوقتي؟ بنتكلم عن إيه؟ لماذا قدم قول الصحابي على غيره؟ ليه؟ قلنا ست احتمالات: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل لنا إلا قوله، أن يكون فهما أوتيه هذا الصحابي. الخمسة: أن يكون فهمه للنص، قد بالك، لكمال علمه باللغة والشريعة وبطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ملازمه يا أخي، فيبدأ يفهم. فصديق الأمة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فلما مات صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعهم، ومنهم من امتنع عن إخراج الزكاة، هم أبو بكر أن يقاتلهم فأنكر عليه عمر، وأبو بكر قال هذا القول لأنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم كظله، ومن أجل هذا احتد على عمر واحتد عمر عليه. قال عمر: فما أظنه إلا أن الله شرح صدري لما قال أبو بكر فعلمت أنه الحق. يبقى فهم صديق الأمة كان مقدم. ليه؟ ملازم يا أخي كظله. الأمر السادس يا أخوانا، الاحتمال السادس بقى، اسمع كلمة مني: أن يكون فهم فهما لم يرده الله عز وجل ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا كم احتمالات يا أخوانا؟ ست. خمسة صح وواحد غلط، والأخير ده غلط. أن يكون فهم فهما لم يرده الله عز وجل ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد. وهذا سؤال للعقل، صحابي فهم آية، فهنا ستة احتمالات، خمسة صواب وواحد خطأ، أي الاحتمالات يقدم؟ واحد من الخمس أم السادس الخطأ؟ هذا هو جواب لماذا قدم فهم الصحابة للنص على فهم من جاء بعدهم. واضح يا مشايخ؟ يبقى المحور الأول من الأصل العاشر من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة صحة فهم النصوص، كيف أفهم النص، المحور الأولاني عن طريق فهم الصحابة للنصوص. واضح يا رجالة؟ مفهوم يا أخوانا؟ ننتقل إلى المحور الثاني. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ نقف ونقرأ شوية في الفقه؟ ها؟ ما هو أصل لسه كتاب مش هيخلص. طيب يا أخي، نقف عند هذا الحد ولا نتعجل، ونواصل دروسنا ونقرأ في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة.